أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، وهو قوله عليه السلام في الموثقة: كان كلامنا في موضوعة أن الاستصحاب لا، هو لا بأس نرجع في المقدار إلى أول استدراك. بل كان كلامنا في موضوعة أن الاستصحاب هل هو حاكم على أصالة البراءة الشرعية، أم أنه وارد عليها؟ ارتأى الشيخ الأعظم قدس سره بأن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية ومقدم عليها، وأن حكومته عليكم السلام، وأن حكومة الاستصحاب على البراءة الشرعية بنحو التوسعة، وهذا ما تقدم بيانه مفصلا. ثم بين قدس سره بأن هذا المطلب، أعني حاكمية الاستصحاب، لا يفرق فيه بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بل المطلب في الشبهات الموضوعية أوضح، بل المطلب في الموضوعات الخارجية أوضح. ثم استدرك قدس سره بقوله: نعم، نقاط إلى آخره، وأنما ذكرناه من كون المطلب في الشبهات الموضوعية أوضح، وأن حاكمية الاستصحاب على البراءة الشرعية في الموضوعات الخارجية أوضح من حاكميته على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. هذا الذي ذكرناه سوف يصطدم بإشكال ومعضلة ترتبط ببعض روايات البراءة في الشبهات الموضوعية. فحينئذ ما هو الحل؟ علامة استفهام. نقرأ أولا الرواية ثم نبين فتوى جماعة من الفقهاء والأصوليين بأصالة البراءة على ضوء هذه الرواية، وأنهم قدموا البراءة على الاستصحاب ولم يفتوا بحاكمية الاستصحاب على البراءة. ثم ثالثا نبين ونقرر الإشكال. أما الرواية قال رحمه الله: نعم هنا إشكال. قبل الاستدراك آخر ما توصل إليه الشيخ الأعظم قدس سره هو أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية ومقدم عليها مطلقا خصوصا في الشبهات الموضوعية. فجاء قدس سره الآن مستدركا على هذه النتيجة والحصيلة النهائية التي خرج بها في البحث السابق. قال: نعم هنا إشكال في بعض أخبار وروايات أصالة البراءة وين في الشبهة الموضوعية، أي في الموضوعات الخارجية. نحن قلنا خصوصا في الشبهات الموضوعية الاستصحاب ماذا؟ مقدم على البراءة وحاكم على البراءة. ذكرنا في التخصيص في البحث السابق خصوصا المطلب، قلنا أوضح وين في الشبهات الموضوعية، أوضح مين من حاكمية الاستصحاب ومقدميته على البراءة في الشبهات الحكمية. الآن الشيخ رحمه الله يقول في الشبهات الموضوعية عندنا هناك إشكالية، وأنه في ترتبط ببعض روايات أصالة البراءة الشرعية، وأن الفقهاء أفتوا بمن؟ أفتوا بالبراءة، بأصالة الإباحة، بأصالة البراءة، قدموا البراءة على الاستصحاب خصوصا وين في الشبهات الموضوعية. فيصير هناك اصطدام بين الحصيلة النهائية التي خرجنا بها في الدرس الماضي وبين ما نقرأه في هذه الرواية. قال: نعم هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، وهو قوله عليه السلام في موثقة مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذا هو صدر الرواية، وهذا الصدر واضح الدلالة على أصالة البراءة الشرعية، واضح الدلالة على أصالة الإباحة، وأنه في كل مورد إذا شككت أنه حلال أو حرام فابني على أنه حلال. أصالة الإباحة يعني الأصل هو الإباحة، الأصل الحلية، الأصل البراءة، إلى أن تعلم الغاية، إلى أن تعلم الحرام بعينه فتدعه. وإلا قبل معلوميتي وقبل التعرف على الحرام بعينه، بقلب بعينه، يعني ماكو هناك أي شائبة وسوسة، أي شائبة إشكال شك وأمثال ذلك، قبل معلومية الحرام بعينه الأصل ماذا؟ الإباحة. فالصدر واضح الدلالة على أصالة الإباحة والحل. ثم مثل صلوات الله عليه لهذه الكبرى الكلية اللي هو قوله كل شيء موجب كلية، كل شيء لك حلال، مثل عليه السلام لهذه الكبرى الكلية بأمثلة ثلاثة. قال وذلك المثال الأول، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقة. المثال الأول، اشتريت ثوبا وكان هذا الثوب على بدنك واحتملت أن هذا الثوب المشترى مسروق، قد سرقه البائع من غيره وباعه عليك. فهنا على ضوء الرواية أنه لا تعتني بهذا الاحتمال وابني على أنه حلال مباح فيحل لك التصرف فيه والاستفادة من الثوب. هذا هو مؤدى ومضمون أصالة الإباحة. المثال الثاني، والمملوك، يعني وذلك مثل المملوك، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا. اشترينا عبدا من السوق ثم لما جئنا به إلى الدار احتملنا أن هذا المملوك كان في الواقع حرا ولكنه باع نفسه علينا بإزاء مبلغ وبإزاء مادة، أو أنه خدع من قبل غيره فبيع قهرا. فهذه الاحتمالية مما أوجبت لنا ماذا؟ مما أوجبت لنا أن شككنا في حلية وإباحة تصرفنا في هذا العبد واستفادتنا منه. فعلى ضوء الرواية الشريفة باعتبارها أمثل علما لذيك الكبرى كل شيء لك حلال، فعلى ضوء هذه الرواية أنه لا تعتني بهذا الاحتمال وابني على أنه مباح فيحل لك التصرف والاستفادة من هذا العبد. المثال الثالث، أو امرأة، يعني وذلك مثل امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. شخص تزوج بامرأة بعقد شرعي صحيح، ثم بعد العقد احتمل أن هذه المرأة المعقودة لعلها أخته، إما في النسب أو في الرضاعة، مما أوجب هذا الاحتمال في نفسه عدم حلية الاستمتاع بهذه المرأة. فعلى ضوء الحديث الشريف أنه لا يعتنى بهذا الاحتمال بل يبنى على أنه حلال، أي أن الاستمتاع حلال، وبالتالي فيحل فيبقى على عقده الذي أوقعه سابقا. فهذه كلها أمثلة لتلك الكبرى الكلية التي بينته صدر الرواية. ثم يأتي صلى الله عليه السلام يقول والأشياء كلها، ليست القضية فقط بهذه الموارد وهذه الأمثلة الثلاثة، يقول هذه من باب أمثلة ذكرتها، والأشياء كلها على هذا، أي على هذا المنوال، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، على هذا حتى يستبين لك غيره، يعني النقيض ماله اللي هو الحرمة، أو لا، أو تقوم بينة، شاهدان عادلان يشهدان بأن هذا الثوب مسروق وأن هذه اليد يد عدوانية، يد البائع يعني، وإلا بدون بينة، بدون معلومية الحرام بعينه، لا، فالأشياء كلها على شنو؟ على الحلية، على الإباحة، على البراءة. فصدر الرواية واضح الدلالة في أصالة الإباحة، في أصالة البراءة. الإمام سلام الله عليه بين بوضوح وبلسان واضح أنه في الموضوعات الخارجية، في الشبهات الموضوعية، الأصل هو الإباحة، وليس هناك دور للاستصحاب ولا غير الاستصحاب من سائر الأصول. فأين تقديم الاستصحاب على البراءة؟ وهي رواية من روايات أصالة البراءة، يعني البراءة الشرعية. هذه الرواية. ثم قلنا نبين فتوى جماعة من الفقهاء والأصولين، قال فإنه قد استدل بها، أي بهذه الرواية، جماعة من الفقهاء والأصوليين كالعلامة رحمه الله في التذكرة وغيره، وغير العلامة استدلوا بهذه الرواية على ماذا؟ على الاستصحاب أم على البراءة؟ قال على أصالة الإباحة، على الرغم من أن هذه الموارد والأمثلة المذكورة في الرواية كلها من الموضوعات الخارجية، مع أن والحال، من هنا يبدأ تقرير الإشكال، من هنا يبدأ الإشكالية أو تبدأ الإشكالية. قلنا هذا اللي ذكرناه من كون المطلب في الموضوعات الخارجية أوضح، وأن الاستصحاب حاكم ومقدم على البراءة الشرعية في الموضوعات بنحو أوضح، هذا سوف يصطدم بمن قلنا بإشكال، هذا هو الإشكال. أما الإشكال ففي كل مثال من الأمثلة المذكورة في الرواية الشريفة، في كل مثال هناك استصحاب موضوعي يتعارض مع أصالة الإباحة. ففي المثال الأول نشك في أن هذا الثوب الخارجي هل هو حلال أم حرام، فمن جانب المورد من موارد أصالة الحل بحكم الحديث الشريف، ومن جانب آخر، ومن جانب آخر أننا نتيقن في زمان ما ونقطع بأن هذا الثوب لم يكن ملكا لنا، يعني في زمان سابق، في زمان ما نقطع بأن هذا الثوب ليس ملكا لنا، والآن نشك في أن هذا الثوب هل دخل في ملكنا أم لا. علامة استفهام، استصحاب عدم التملك يجري، ونتيجته حرمة التصرف فيه. هذا الاستصحاب الموضوعي يتعارض مع أصالة الإباحة، فإذا في المثال الأول هناك استصحاب موضوعي يتعارض مع أصالة الإباحة، وفي المثال الثاني الأمر كذلك، نشك في أن هذا المملوك الخارجي هل يحل لنا الانتفاع من خدماته أم لا؟ فمن جانب المورد من موارد أصالة الحلية بحكم الحديث الشريف، ومن جانب آخر أصالة الحرية تجري، ومن جانب آخر أصالة الحرية تجري في المقام، وإن شئت فقل الأصل عدم التملك يجري، وهو عبارة أخرى عن الاستصحاب. وهذا الاستصحاب يتعارض مع وهذا الاستصحاب نتيجته حرمة الانتفاع والتصرف بهذا العبد، وهذا الاستصحاب يتعارض مع أصالة الحلية. وفي المثال الثالث نشك في أنها في أن الاستمتاع بهذه المرأة حلال أو حرام، شكنا في حلية وحرمة الاستمتاع مسبب عن الشك في أن العقد الواقع بينهما هل هو مؤثر أو لا، يعني مسبب عن تأثير العقد وعدم تأثيره. الأصل عدم التأثير، استصحاب عدم التأثير يجري، ونتيجته حرمة الاستمتاع، وهذا الاستصحاب معارض بأصالة الإباحة. ثم نقول في تقرير الإشكال أنكم قلتم إذن في كل مثال من هذه الأمثلة أكو استصحاب موضوعي، وهذا الاستصحاب الموضوعي يتعارض مع أصالة الإباحة. أنكم قلتم وأكدتم على أن الاستصحاب حاكم ومقدم على أصالة الإباحة، وفي جميع هذه الأمثلة والموارد هناك استصحاب موضوعي، ولكن مع ذلك ما علة تقديم أصالة الإباحة؟ وانتم أكدتم على أن الاستصحاب شنو؟ حاكم ومقدم على أصالة الإباحة، وبجميع هاي الموارد عندنا استصحاب موضوعي، ولكن مع ذلك ما علة تقديم الفقهاء أصالة الإباحة على الاستصحاب؟ علامة استفهام. فإذا أين نتيجة بحثكم القائلة بأن الاستصحاب حاكم ومقدم على أصالة الإباحة، خصوصا في الموضوعات الخارجية. والحال أن جميع هذه الموارد هي من الموضوعات الخارجية، ولكن مع ذلك نجد أن الفقهاء والأصوليين قد أفتوا بأصالة الإباحة وقدموها على الاستصحاب. فأين نتيجة بحثكم؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. فالنتيجة ما هو حل هذا الإشكال؟ هذا هو الإشكال أو المعضلة التي سوف نصطدم بها. قال رحمه الله: مع أن، يعني والحال أن أصالة الإباحة، مو هذولا أفتوا بي، من قلنا أفتوا بأصالة الإباحة، مو رأس الإشكالية تجي. والحال أن أصالة الإباحة اللي الفقهاء أفتوا بيها هنا معارضة بالاستصحاب. شاي الله، صار استصحاب هنا، صار تعارض بين استصحاب وبين أصالة البراءة. زين، أنتوا أكدتم أنه الاستصحاب حاكم مقدم على البراءة، ليش ما تقدمون الاستصحاب؟ ليش قدمتم أصالة البراءة؟ قال: والحال أن أصالة الإباحة هنا معارضة بمن؟ باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية. هاي بكلام عام ذكر، الآن يذكر الاستصحاب شنو هو؟ كأصالة عدم التملك في الثوب، المثال الأول، وأصالة الحرية في المملوك، المثال الثاني، وأصالة عدم، فإذا العبارة هكذا: كأصالة عدم التملك في الثوب، هذا المثال الأول، والحرية، هل والحرية عطف على عدم مو عطف على التملك، يعني العدم هنا ما يجي، يجي بس لفظ أصالة، وأصالة الحرية في المملوك، هذا المثال الثاني، وعدمي، هذا وعدمي معطوف عليه من؟ معطوف على التملك، يعني وأصالة عدم تأثير العقد في المرأة، المثال الثالث. هذا هو الإشكال اللي قررنا الآن. ولو أريد من الحلية في الرواية، إسا آخر شيء قلنا، فالنتيجة ما هو حل هذا الإشكال؟ علام استفهام. ثم أن بعض الأصوليين حاول أن يحل هذه الإشكالية، فأفاد في محاولته أن الحكم بالحلية والإباحة في الرواية الشريفة في الموارد المذكورة ليس على أساس أصالة الإباحة، حتى يقال بأن أصالة الإباحة في هذه الموارد معارضة باستصحاب موضوعي، ويأتي الكلام المتقدم: ليس الحكم بالحلية والإباحة في الرواية المباركة مو على أساس أصالة الإباحة فارزة، على أساس شنو؟ بل على أساس سلسلة من الأصول الحكمية والموضوعية الأخرى التي هي مقدمة على الاستصحاب الموضوعي. واحنا قلنا في كل مورد من هاي المواد اكو استصحاب موضوعي، اكو اصل موضوعي، هذا من نكره. بس الحكم بالحلية ما مبتني، ما جاي عميا من أصالة الإباحة حتى يصير تعارض، لا، وإنما هو مبتني على فد أصول أخرى. هاي الأصول الأخرى هي مقدمة على الاستصحاب الموضوعي حتى ليس شنو هاي الإشكالية، حتى لا تجينا هاي الإشكالية أنه شلون تقولون أن الاستصحاب الموضوعي مقدم على منه على أصالة الإباحة. لا، ما عدنا هنا أصالة الإباحة، هنا حكمنا بالإباحة، حكمنا بالحلية، بحلية التصرف، بإباحة الاستمتاع وأمثال ذلك. هذا مو على أساس أصالة البراءة حتى يصير شنو أصالة البراءة تتعارض مع منه، مع الاستصحاب، وقدمتم أصالة البراءة وأخرتم الاستصحاب، وهذا راح يتناقض ويا منه ويا كلامكم اللي أنتوا بينتوا في النتيجة السابقة وأن الاستصحاب مقدم وحاكم على أصالة الإباحة. لا، وإنما الحكم بالحلية جاي ومبتني على أصول أخرى، هاي الأصول حكمية موضوعية، هاي الأصول الأخرى هي مقدمة على من؟ على الاستصحاب الموضوعي اللي في كل مورد. سنطبقها في بعض الأمثلة. قلنا وإنما هو الحكم بالحلية على أساس سلسلة من الأصول الحكمية والموضوعية الأخرى التي تكون هذه الأخرى مقدمة على الاستصحاب الموضوعي. فمثلا في المثال الأول قضية الثوب، في المثال الأول نشك في أن مالك الثوب وأن بائع الثوب هل هو مالك للثوب أم لا؟ علام استفهام. قاعدة اليد التي هي أمارة الملكية تجري وتحكم بأن بائع الثوب مالك، وإن أبيت عن ذلك فإن قانون أصالة الصحة في فعل المسلم، وبالتالي هذا البائع مسلم وجاي يقدم على فد فعل في الخارج، جاي يبيع هذا الثوب، استمعنا علاقة قاعة اليد، نفرض أن قاعة اليد سأل بنحو من أنحاء ما جرت، لكن بالتالي قانون أصالة الصحة شنو؟ وإن أبيت عن ذلك فإن قانون أصالة الصحة في فعل المسلم يجري ويحكم بصحة البيع وحلية التصرف، وحلية التصرف في الثوب. وقد تقدم في التنبيه السادس من تنبيهات أصالة الصحة أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب مطلقا، كان الاستصحاب حكمي أم كان استصحابا موضوعيا. فالملاحظ شنو في المثال الأول؟ شنو الملاحظ؟ فالملاحظ في المثال الأول أن حكمنا بحلية التصرف في الثوب لم يكن على أساس أصالة الإباحة، بل على أساس أصالة الصحة في فعل المسلمين، وهذا الأصل مقدم على الاستصحاب مطلقا. تلاحظ وين هذا البعض جاي، وين جاي دك؟ يقول هذا الحكم بالحلية والإباحة، ليش الإمام حكم بالحلية؟ ليش قال لا تعتني بهذا الاحتمال أنه مسروق وأنه ابني على أنه هذا مباح ويحل لك التصرف؟ هذا إن حكم به ما حكم بالإباحة نتيجة شنو؟ أصالة البراءة، حتى يجي هاي الإشكالية. لا، وإنما على قاعدة اليد. وإذا أنت عندك في الإشكالية وقاعدة اليد، اعتمد على قانون أصالة الصحة في فعل المسلم، وشاف هذا مسلم بائع وأجرى أصالة الصحة. وإحنا درسنا في الدروس الماضية أن أصالة الصحة مقدمة على من؟ مقدمة على الاستصحاب الموضوعي. صح أكو استصحاب موضوعي في هذا المورد اللي هو شنو؟ الأصل عدم التملك، استصحاب وعدم التملك اللي قررناه قبل شوية. بلي أكو استصحاب موضوعي، بس أصالة الصحة مقدمة عليها، وحكمنا بالحلية مبتني على أصالة الصحة، ما مبتني على أصالة الإباحة. انحلت الإشكالية وما انحلت على ضوء هذا التقرير؟ انحلت الإشكالية. وهكذا الكلام في المثال الثاني، نفس الكلام. وهكذا الكلام في المثال الثاني، وأن الحكم بحلية التصرف في المملوك ليس على أساس أصالة الإباحة، بل على أساس أصالة الصحة في فعل البائع المسلم. نفس الكلام. وفي المثال الثالث، خلنا نقرر أن هذا التوجيه وهذا الحل، حل الإشكال في المثال الثالث، أن شكنا في حلية وحرمة الاستمتاع مسبب عن الشك في تأثير العقد فارزة، والشك في تأثير العقد وهناك لهناك وسكت تقرير اللي مال الأصل الإشكال. شكنا في حلية وحرمة الاستمتاع مسبب وناشئ مين من الشك في أن العقد يؤثر لو ما يؤثر، رأسا استصحبنا شنو؟ عدم التأثير. هنا شي يقول هذا الموجه، هذا البعض يقول احنا عدنا الشك في حلية وحرمة الاستمتاع بهاي المرأة، نعم، وشكنا هذا مسبب عن الشك في تأثير العقد، بس يقول هنا ما نسكت فارزة، والشك في تأثير العقد مسبب عن الشك في تحقق النسب والرضاع وعدم تحققه. يعني أنا ليش أشك أن هذا العقد اللي صار بين هذا الزوج والزوجة، بين هذا الرجل والمرأة، ليش أشك أن هذا العقد مؤثر لو مو مؤثر؟ إيمو هذا كامل وهذه كاملة، عقد صحيح، الشروط كلها موجودة، ليش أنا أشك؟ من شكيت هذا الشك من جاي؟ جاي من أنه نسب رضاع صايد متحقق في البيت لو ما متحقق؟ إيمو احتملت أن هذه المرأة لعلها شنو؟ لعلها أخته في النسب، لعلها أخته في الرضاعة، مو هيك؟ المثال الثالث، والشك في تأثير العقد مسبب عن الشك في تحقق النسب والرضاع وعدم تحققه. وعندها فماذا يجري؟ الأصل السببي مقدم على المسبب لو مو مقدم؟ يقطع من الجذر. وعندها ماذا يجري؟ علامة استفهام. يجري الأصل عدم تحقق السبب والرضاع، الأصل عدم تحقق السبب والرضاع فارزة. وإذا جرى الأصل عدم تحقق السبب والرضاع يترتب عليه الحكم بتأثير العقد. سترتب عليه الحكم بتأثير العقد فارزة، والحكم بتأثير العقد يترتب عليه حلية وإباحة التصرف، حلية وإباحة الاستمتاع. فإذا أو قبل فإذا وأصالة عدم تحقق السبب والرضا مقدمة على استصحاب عدم تأثير العقد، مقدمة على منه؟ على ذاك الاستصحاب الموضوعي، على استصحاب عدم تأثير العقد. فإذا الملاحظ في المثال الثالث أن حكمه عليه السلام بحلية الاستمتاع وإباحته ليس على أساس أصالة الإباحة حتى تأتي الإشكالية، بل على أساس أصالة عدم تحقق السبب والرضا، وهذا الأصل مقدم على استصحاب عدم تأثير العقد، فلا إشكال في البين. هكذا حاول البعض في حل هذه الإشكالية. علق الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه المحاولة توجيه وجيه، لأن أكو عمق في التفكير، باعتبار أن كلمات المعصومين صلوات الله عليهم نور، فمن أي جانب تدخل ممكن الفكر إلى مجال أن يفكر، أن يدخل، أن يتعمق، أن يبحث، أن يحقق. توجيه وجيه، ولكنه خروج عن ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث الشريف أن الحكم بالحلية والإباحة في الموارد المذكورة في الرواية على أساس أصالة الإباحة، وأن كل شيء لك حلال حتى تعلم نقاط الأخ على أساس أصالة الإباحة لا على أساس أصول أخر. علل ذلك، ربما يكون هذا هم في الدعوة من الشيخ الأعظم، وذلك لأن صدر الحديث مما بين كبرا كلية، وهذه الكبرى الكلية ترتبط وتتعلق وناظرة إلى أصالة الحلية 100%. ثم شرع عليه السلام بقوله وذلك ببيان أمثلة لتلك الكبرى الكلية التي بينها صدر الحديث، لا أن الأمثلة بمعزل عن صدر الحديث، لا أن الأمثلة تكون أمثلة لأصول أخر لم يكن صدر الحديث ناظرا إليها. فالشيخ رحمه الله شنو يقول؟ يقول خود جيد، كلام المعصوم نور وممكن من أي جانب ندخل له، بس لازم نتحفظ على منه، على محل كلامنا، على ظاهر الحديث اللي شغلنا به. هو مو نطلع بأي فكر وأي معلومة ونطرحها في محل البحث، ومو بالأخرة نجي إلى ظاهر الحديث. ظاهر الحديث بي الصدر بي ذيل، الصدر واضح الدلالة على شنو؟ على أصالة المنو، أصالة الإباحة، مو أصالة عدم تحقق النسب والرضا، مو قاعدة اليد. ذني الأصول الأخر اللي بالتوجيه. صدر الحديث واضح لسانه أصالة البراءة، أصالة الحل، مو قاعدة اليد، مو أصالة الصحة في فعل المسلم، مو أصالة عدم تحقق السبب والرضا. زين، هاي وحدة. الوحدة الثانية وراء الكبرى الكلية اجى الإمام الطاشنو صغريات أمثلة. زين، هاي الأمثلة بمعزل عن الكبرى، لو لا أمثلة لنفس الكبرى اللي بيّنت الصدر. لابد أكو تناسق بين ذيل الحديث وصدر الحديث، بين الأمثلة والممثل له. الممثل له شنو؟ أصالة البراءة، أصالة الإباحة، والأمثلة أمثلة علما اللي أصالت عدم تحقق السبب، لقاعدة اليد، لأصالة الصحة في فعل المسلم. فإذا يقول هذه المحاولة توجيه وجيه ولكنه خروج عن ظاهر الحديث. فالنتيجة أن الإشكالية والمعضلة باقية على حالها. قال رحمه الله: ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب. الآن هذا التوجيه راح يوجه لي بالحلية، يقول هذا الحكم بالحلية مو منشأ أصالة الإباحة، لا، وإنما أصول أخرى. يقول شنو لو أريد من الحلية في الرواية؟ ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، المثال الأول والثاني، وأصالتي، يعني ما يترتب على أصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المثال الثالث في المرأة. شو يقول الشيخ رحمه الله؟ لو أريد هذا التوجيه كان خروجا عن ظاهر الحديث، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة كما هو ظاهر الحديث، ظاهر الرواية. وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع والله الهادي. هذا كله، هذا تمام الكلام في بحث التعارض بين الاستصحاب وبين قاعدة البراءة، أصالة البراءة. قال هذا كله حال قاعدة البراءة، يعني التعارض بين منو منو، بين الاستصحاب وبين قاعدة البراءة، هذا اللي انتهينا منه. وأما الآن البحث في التعارض بين استصحاب التكليف، يعني الاستصحاب، وبين استصحاب البراءة. قال وأما استصحابها، يعني وأما استصحاب البراءة. هسه راح ندخل بها بحث التعارض بين استصحاب التكليف وبين استصحاب البراءة. ولا بأس أولا أن نبين ما المراد من استصحاب البراءة، يعني مو قاعدة البراءة، مو أصالة البراءة، لا، استصحاب البراءة. والمراد من استصحاب البراءة هو نفس استصحاب البراءة الأزلية والأصلية، وإن شئت فقل العدم الأزلي. فمثلا في الأزل لم يكن هذا الشيء واجبا، والآن شككنا في أنه واجب أو لا، فنقول إنه ليس واجبا إن شاء الله تعالى. هذا شنو هذا؟ هذا استصحاب العدم الأزلي. هذا شي يسموه استصحاب البراءة، استصحاب البراءة الأزلية. مثال آخر، قبل الشرعي لم يكن هذا الشيء واجبا، الآن أيضا نقول أنه ليس واجبا. هذا هو استصحاب البراءة الأصلية الأزلية. وحينئذ إذا وقع التعارض بين استصحاب التكليف وبين استصحاب البراءة الأزلية، فأيهما مقدم؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره
بأنه أساسا هذان الاستصحابان لا يجتمعان في مورد واحد بتاتا، فضلا عن وقوع التعارض بينهما. لا يجتمعان أبدا في موضوع حتى شنو؟ حتى يقع التعارض بينهما. لي شيخنا الأعظم، وذلك لأن الحالة السابقة لا تخلو، إما هي وجود التكليف أو عدم التكليف. فإن كانت الحالة السابقة وجود التكليف، والآن شككنا في بقاء ذلك التكليف، فالمورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف فقط، ولا مورد لاستصحاب البراءة الأزلية. من الحالة السابقة وجود التكليف مقطوع به، والآن جنشك أنه هذا التكليف المقطوع به سابقا باقي لو انتفى، استصحاب التكليف يجي هنا بعد شنو مورد لاستصحاب البراءة الأزلية؟ خارجة أو نقطة راسة. وإن كانت الحالة السابقة عدم التكليف، هاي مال الأزل، هاي اللي قبل البلوغ، دوران الصغر، قبل الشريح وأمثال ذلك، هاي المصطلحات. وإن كانت الحالة السابقة عدم التكليف، والآن نشك في ماذا؟ والآن نشك في ثبوته وتقرره، فالمورد مجرى استصحاب البراءة الأزلية فقط، ولا مورد لاستصحاب التكليف. فكل من الاستصحابين إذا جرى لا يجري الآخر، فكل من الاستصحابين إذا جرى في مورد لا يجري الآخر، فكيف يقال بتعارضهما حتى نبحث عن حكم التعارض؟ فإذا لا يتعارض الاستصحابان بتاتا، إلا على مبنى المرحوم الفاضل النراقي قدس سره، نتبع الآن هذا المقدار. قال رحمه الله: وأما استصحاب البراءة، الآن صار عندي تعارض بين الاستصحاب، يعني استصحاب التكليف وبين استصحاب البراءة، مو قاعدة البراءة، لا استصحاب البراءة. وفسرنا استصحاب البراءة شنو قلنا المراد من استصحاب البراءة الأزلية الأصلية. قال شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول فهو يعني استصحاب البراءة لا يجامع استصحاب التكليف أصلا، حتى شنو حتى يقع التعارض، لا 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 أصلا لا يجتمعان فضلا عن وقوع التعارض، لا ماكو تعارض. ليش؟ لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف، فالمورد علما، فالمورد من موارد جريان استصحاب التكليف، ولا مورد علما لاستصحاب البراءة الأزلية أو عدمه. يعني الحالة السابقة عدم التكليف، لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدمه، أو عدم التكليف فالمورد من موارد استصحاب البراءة الأزلية ولا مورد أصلا لاستصحاب التكليف. فأين التعارض؟ إلا على ما عرفت سابقا، أي إلا على مبنى المرحوم الفاضل النراقي، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.